اهلا بيكم مدمني الرعب وقصص الرعب الحقيقيه. بقول لكم ايه، اجهزوا واستعدوا لجرعه مكثفه طحن من الادرينالين الصافي اللي هيخلي الدم يعمل فايبريشن في عروقكم. سهره رعب خصوصي بس للكييفه اللي بيحبوا يعملوا دماغ رعب مزاج عالي قوي. في سهره الليله قصة رعب حقيقية مدعومة وموثقة بفيديو لظاهرة غريبة وغير طبيعية حصلت في بيت واحدة من أصدقاء مستر كايرو. هنبدأ بيها السهرة مرورا بحكاية من أخطر وأرعب ما سمعت في حياتي كلها. الأحداث اللي هنحكيها حصلت في تونس الخضراء، والشخصيات اللي متورطة فيها شخصيات معروفة ومشهورة. أما بقى مسك الختام هيكون مع الساحر الأردني التائب ميم، اللي الليلة هيطل عليكم لأول مرة من خلال فيديو قصير، يعني النهاردة هتشوفوه لأول مرة. بعدها هيحكي عن تجربته عن لوكان والجن الأزرق وكيفية تحضير جن المقبرة وتحضير القرين لسلب الأشياء المفقودة. عايز أقول لكم يعني من الآخر حلقة قنبلة بمعنى الكلمة، هتخليكم متثبتين في مكانكم لحد آخر لحظة. دلوقتي يلا إيه؟ يلا بينا. الليلة وزي ما وعدتكم صديقة دايفا كوين أو أمل هتحكي لنا قصة وتجربة هي عاشتها الأيام اللي فاتت، وتحديدا خلال الأسبوع اللي فات. هي بتحكي التفاصيل، وعلشان أنا بصراحة تشككت كتير في اللي بسمعه لأن الأحداث غريبة جدا، هي بعتت فيديو بيوثق اللحظة اللي حصلت فيها الأحداث دي. هنسمع دلوقتي دايفا كوين وحكايتها، وطبعا سايب لكم التعليقات تقولولنا فيها عن رد فعلكم عن القصة اللي هتسمعوها والتجربة الغريبة دي. تعالوا نسمع دايفا كوين. قصتي النهاردة غريبة شوية ومرعبة كمان، صعبة طبعا انها تتصدق، لكني علشان كده وثقت الحدث اللي حصل بالفيديو، طبعا علشان لو اي حد ممكن يفكر انه يشكك في اللي انا هحكيه لانه غريب فعلا. المغربية احنا قمنا فطرنا وبعدها غسلنا المواعين، وقعدت انا ومامتي في المطبخ بنحكي وبنتكلم. انا قلت لها ممكن يا ماما تعملي لي حنة في ايديا. بالفعل أمي ما تأخرتش، قامت عملت لي حنة جميلة قوي على إيدي، أصلها شاطرة جدا في الموضوع ده. أنا بصراحة كنت بفكر في حاجة ماما ما كانتش تعرف حاجة عنها. أنا كنت بفكر أعمل تجربة غريبة، كان بقالي فترة بتراودني الفكرة. أنا أصلا حد معرفة ليا كان له في تحضير الجن وصرفهم، عنده يعني خبرة كبيرة قوي في الموضوع ده، فأنا كنت بتناقش معاه في المواضيع دي لأني كنت متشككة إن المواضيع دي ممكن تكون بتحصل وبسهولة زي ما بنسمع. أنا بصراحة كنت متخيلة الموضوع أصعب من كده بمراحل. أيامها هو راح قام وجاب لي ورقة كان مكتوب عليها سطور غريبة، وقال لي إن ده قسم لتحضير الجن. القسم ده اسمه القسم السليماني، لكنه شرط عليا إن أنا لما أقراه لازم أكون محنية إيديا قبل ما أجرب القراية، وقبل كمان ما تعامل مع القسم. انا الليلة دي قلت خلاص انا هجرب، واحنا في رمضان علشان يعني لو في حاجة وحشة ما تقدرش تأذيني. في الليلة دي انا رحت وطلعت القسم اللي كنت محتفظة بيه في الدولاب بتاعي، وقلت اجرب واشوف لو بجد في حاجة هتحصل ولا لا. انا طبعا هبعت لك القسم بس مش كله علشان محدش يستخدمه، وطبعا لك مطلق الحرية في نشره من الأساس. المهم أخطر شيء حصل بعد كده. أنا لحد اللحظة دي مش مستوعبة اللي أنا شفته وصورته. أنا حابة الدنيا كلها تشوفه وتفسر لي إيه ده وإزاي. أستاذي، أنا قريت القسم في قلبي وأنا في المطبخ. ماما كانت واقفة قدامي، وقتها أنا ولعت البخور العود يعني العنبر، وفجأة حسيت بجسمي كله بينمل وحسيت بالحرارة ارتفعت، لكني كنت في الوقت ده بقول لنفسي ان ده اكيد خيالي متأثر بالاجواء المخيفة اللي انا صنعتها. فقعدت وكملت كلامي مع ماما. واحنا بنحكي فجأة لقيت ماما بتصرخ: بصي وراك يا حنان، الكنكة بتاعت القهوة بتتهز بشكل غريب قوي. انا قلت عادي، اكيد ماما بيتهيأ لها، لكني لما لفيت ورايا وبصيت لقيته فعلا بيتهز زي ما انتوا شايفينه على الشاشة دلوقتي، بيتهز بدون توقف لدرجة انه فضل يتهز لمدة حوالي 10 دقايق ويمكن اكتر، وهو مش بيبطل هز. انا بسرعة قمت مطلع على الموبايل وصورت منه شوية. عارفين بعدها انا شفت ايه؟ انا شفت قزم وراه، بس انا بس اللي شفته، ماما ما كانتش قادرة تشوفه. وقتها انا فهمت ان انا لوحدي اللي اقدر اشوف الكائن ده بسبب قرايتي للقسم السليماني. الكائن ده كان شكله غريب قوي، كان قصير ووشه احمر ومنفوخ قوي وودانه زي ودان الخفاش. اللي حصل بعدها كان ولا في الخيال، لان الكيان ده او الكائن ده كان بيشاور لي اني اصب له قهوة. انا كنت عاملة حسب كلام ماما زي المنومة مغناطيسيا، انا كنت بنفذ طلباته بدون تفكير، كنت في حالة غريبة مش مفهومة. وفعلا رحت وصبيت فنجان قهوة وديته للكيان القصير الغريب ده. بعدها وفي لحظتها مباشرة براد القهوة بطل يتهز ورجعت الأمور كلها لطبيعتها. ماما كانت بتبصلي وهي في حالة ذهول تام، كل اللي كانت بتقوله كان: حنان مالك، في ايه؟ انت كنت كأنك متجمدة في مكانك وبتعملي كأنك بتصب القهوة وبتديها لحد قدامك، والحد ده انت بس اللي شايفاه. والله يا أستاذ حسام، اللي انا حكيته ده بالتفصيل اللي انت سمعته ده حقيقة ومش متفبرك. اللي انت شايفه في الفيديو قدامك حالا ده بيتنا، انا صورت لك المطبخ مخصوص علشان تشوف وتوري الاصدقاء المكان اللي حصلت فيه الاحداث المرعبة والغريبة قوي دي. انا في حالة صدمة من وقتها، هل ممكن حضور الجن في رمضان؟ وهو الجن زينا يعني زي البشر بيشرب قهوة؟ انا بجد مش فاهمة ومتلخبطة، ايه ده وازاي حصل؟ انا محتارة، هل انا عملت الصح لما اديت له القهوة ولا ده كان تصرف غلط؟ يعني هو ما عملش حاجة تخوف، بس الحاجة الوحيدة اللي عملها انه اخذ القهوة ومشي. على فكرة التجربة دي انا مريت بيها وحصلت لي ليلة القدر بعد الفطار، كانت الساعة 10 بالليل. انا مش عارفة افسر ده بايه، ولا ايه اللي حصل، ولا ايه اللي انا عشته ده كله. انا بتمنى حد بس يكون بيفهم يوضح لي خطورة اللي حصل ده، هل في منه خطورة لو يعني خطير، وايه الكائن ده وازاي يعني. انا بشكرك يا استاذ حسام وبتمنى انك تنزل قصتي في اقرب وقت، ده طبعا لو انت صدقتني، وبشكرك كتير واحترامي ليك. دايفا كوين، انا في قناة مستر كايرو مش من عادتنا ابدا ان احنا نكذب حد او ان احنا نقول لا ده مش حقيقي او ده ما حصلش او ده خيال، لسبب بسيط جدا. احنا في قناة مستر كايرو كل الفريق مؤمن ومقتنع ان العالم اللي احنا عايشين فيه عالم غريب وله اسرار وله يعني الغاز عمر ما العقل البشري العادي ما بيستوعبها. احنا عندنا يقين تام ان في عوالم تانية مش عالم واحد، في عوالم تانية حوالينا، وفي كيانات من كل الاشكال والالوان يعني احنا عارفين ان في فعلا حاجات تانية حوالينا، احنا مش لوحدنا. علشان كده عمرنا ما بنكذب حد، احنا بنعرض القصص زي ما بتوصلنا وبنسيب الحكم في النهاية للجمهور. دايما بتلاقوا مكتوب على كل قصة بتتحكى في خانة الترجمة او في مكان الترجمة، هتلاقوا مكتوب ان القصص دي محكية قصص حقيقية طبقا لرواية اصحابها، يعني المسؤولية بترجع على صاحب القصة. لكن احنا كفريق مستر كايرو ما عندناش اي نية لتجذيب او رفض اي قصة، احنا بنستقبل القصص وبنعرضها على الجمهور حسب ما بتوصلنا وحسب ما صاحب القصة بيقول لنا. بشكرك كتير دايفا كوين، وبتمنى فعلا نلاقي تفسير للقصة الغريبة والتجربة المريعة اللي انت مريتي بيها دي. لكن نصيحتي ابعدي تماما عن اي طلاسم أو أي حاجة لها علاقة بعالم الجن، لأن ده شيء مش محمود، خصوصا لو ما عندكيش خبرة في المجال ده. التجربة اللي هنسمعها حالا هي تجربة من تونس الخضراء، والحقيقة اللي أعادت صياغة الأحداث زي ما سمعتها من صاحبتها بالتفصيل الممل، وأعادت صياغتها بشكل أدبي وإذاعي بحيث إن احنا نقدر نلم بكل التفاصيل ونعيش الأحداث زي ما حصلت، هتكون أديبة الجزائر صباح نصري اللي وصلت لها الوقائع والأحداث المرعبة والمفزعة دي من وردة. وردة هي اللي عاشت التفاصيل اللي أقدر أقول عليها أخطر من أخطر خيال أو واقع حد ممكن يعيشه. بقول لكم إيه، مش هطول أكتر من كده، تعالوا نسمع كلام وردة لما حكت وقالت. مساء الخير أصدقاء مستر كايرو، أنا وردة من تونس. قصتي بتبدأ وأنا في سن 14 سنة. على فكرة الأحداث والغرائب اللي هتسمعوها دي لسه مستمرة معايا لحد النهاردة، وما كنتش أعرف الخوف مهما شفت ولا سمعت. أنا بطبيعتي عندي القدرة على مواجهة وتحمل أي شيء بشوفه غريب قدامي مهما كان إنس أو جن، وأنا الوحيدة في البيت اللي كنت متميزة بالأوصاف دي. في الفترة دي أنا كنت عايشة في الريف، ولما أقول الريف معناها يعني بنتكلم على منطقة فيها مواشي وزراعة والكلام اللي من نوع ده. قصتي بتبدأ مع جارتي خا اللي بتمتاز بجمال ملفت وجذاب، وكل ما كان بيتقدم لها عريس كانت بترفضه من غير أي مناقشة. وفي يوم من الأيام حصل حاجة غريبة جدا، اختفت صاحبتي دي. لما خرجوا يفتشوا عليها في كل مكان في الآخر لقوها فين؟ مش هتصدقوا، لقوها في الزريبة نايمة وسط الدجاج على الأرض. حالها كان يخوف ومتغير، احنا وقتها استغربنا قوي من وجودها في المكان ده. واحنا طبعا اكيد عارفين احساس الام وقتها لما شافت بنتها بالمنظر ده وخوفها عليها. مامتها هنا قررت انها تروح بيها لجارنا. جارنا ده يعني راجل تقي علشان يعني بيعرف ربنا كويس، وهي قالت ان هو ممكن يشوف لها حل في الموضوع. جارنا ده متجوز واحدة مش من تونس، الواحدة دي كانت في سن أمه، لكن جارنا أول ما شاف صاحبتي طلب منها إنها تقلع كل ملابسها علشان يكتب على جسمها طلاسم وحاجات تانية بدم نجس، معرفش إن كان بتاع حيوان ولا دم حيض، لكن اللي حصل إن أمها رفضت طلبه بشدة. عرفنا إنه وقتها يعني عرفنا إنه مش راقي ولا هو تقي ولا أي حاجة، ولو صاحبتي فضلت عنده أكيد كان الطين هيزيد بلة. هنا فضلت والدتها انها تاخدها لحد ما تروح بيها عند امام المسجد، وبعد عدة جلسات للرقية يعني صاحبتي حاولت تهرب من عند الامام، حاولت كمان انها تذبح نفسها قدامه. الامام من كتر الخوف والخضة شال نفسه وهرب هو كمان، وساب صاحبتي مع امها. كانت مامتها بتحاول تمسكها وتمنعها انها تضر نفسها. فضلت خه على حالها ده لفترة، لغاية في يوم كانت أمها بتتفرج على التلفزيون. كان وقتها بيذيعوا حوار يعني مباشر مع شيخ معروف وقوي، ومش معروف في تونس وبس، لا ده كان معروف في كل الدول وعند كل الشخصيات المشهورة. جارتي أم خه عايشة لوحدها، يعني ما عندهاش ولا جوز ولا ابن تتسند عليهم في محنتها. فقررنا أنا وماما إن إحنا نروح ونساعدها ونروح معاها للشيخ ده، وبالفعل إحنا أجرنا عربية علشان تودينا لحد بيته وترجعنا بعد كده. لكن لما ركبنا العربية لاحظنا إنها بتعمل أصوات كتيرة قوي من جهة الموتور ومش راضية تشتغل، فنزلنا من العربية وحاولنا نزقها ونشغلها لكن ما كانش فيه أي فايدة، وطبعا اضطرينا إن إحنا نأجل السفر لتاني يوم الصبح. تاني يوم استأجرنا عربية تانية بتاع عمي حسن، لكن أول ما طلعنا بالعربية وتحديدا بعد 5 دقايق جاله اتصال وبلغوه إن في واحد قريبه مات النهاردة الصبح. إحنا استغربنا من الموضوع وقلنا إزاي كل مرة بنحاول نسافر فيها السفر بيتأجل، أكيد في سبب، في حاجة بتمنعنا من السفر. والدة خا تعبت وتعذبت، هي كل مرة كانت بتجري ورا بنتها وبتقرر إنها يعني لازم هتروح المشوار ده ومش هتضيع الفرصة دي على بنتها. مع مرور الأيام خا حالها كان بيسوء جدا كل مرة عن المرة اللي قبلها، لدرجة إن والدتها شافتها كذا مرة بتاكل الزرع من على الأرض زي الحيوانات، وبتصنع حلويات من التراب والطين وبتاكلهم. دي كمان كانت بتعمل منهم قصر، وأحيانا كانت بتقعد تجمع النمل وتقعد تتكلم معاه، ولما كانت بتسمع أذان الصلاة كانت بتجيلها حالة جنون وتقوم وتقطع شعرها وتجري وتصرخ في الشارع. كانت بتحاول تستخبى وكانت رافضة تماما فكرة إنها تستحمى أو إن المية حتى تلمسها. في يوم خا عملت أكبر عملة سودة في حياة كل الناس في المنطقة دي اللي عمرهم ما شافوا عملة زي دي ولا منظر غريب، يعني كانت حاجة فعلا غريبة عن المنطقة. وبسبب العملة دي فاض كاس الصبر عند والدتها اللي كانت وقتها بتشتغل في فترة الليل في صالة أفراح بتوزع حلويات يعني، وكانت بترجع للبيت وقت الصبح. وهي رجع وفي طريقها للبيت شافت الناس ملمومة على غير العاد على حاجة هي مش فاهماها. لما حاولت تشوف وتعرف فيه ايه، لمحت في وسطهم بنت عريانة تماما من غير اي هدوم. طبعا من لون وشكل شعر البنت الام عرفتها مباشرة دي بنتها. كانوا حواليها الناس بيحاولوا يستروها ويغطوها، الناس هربت من شدة كسوفهم، بس هي كانت بتقاوم فيهم ومش عاوزة تتغطى. كانوا دايرين بيها حوالي 6 أو 7 رجالة وكانوا بيسألوا فيها أمك فين ومين أبوكي، لكن خا ما كانتش بترد، كانت ساكتة وشايلة في إيديها راس دجاجة وبتلوح بيه وكأنها غايبة عن الوعي. الفضيحة طبعا كانت إن الجيران كلهم شافوا المنظر والمشهد المخجل ده واعتبروه فضيحة من فضايح المنطقة ومستحيل ينسوه. هنا قررت أم خا إنها تروح للشيخ وأخدت معاها حاجة من هدوم خا فيها ريحتها وعرقها. لما خلصت زيارتها من عند الشيخ روحت تقريبا على وقت المغربية، ولما شافتني قالت لي يا بنتي بكرة لازم يكون عندي كبش راسه أسود وصوفه يكون أسود، كمان يكون له ديل ويكون صغير الحجم، يعني ما يكونش كبش الأضحية، ولازم يكون من غير قرون، يعني أنا عاوزة الكبش ده يكون أنثى. فأنا سألتها يعني هو أنت هتعملي بيه إيه؟ قالت لي الشيخ هو اللي طلب مني إن أنا أجيبه. أنا بصراحة اتحمست جدا للموضوع وقلت لها أنا هعمل المستحيل وأساعدك، بس بشرط لازم أنت تحاولي تقنعي ماما إن أنا أروح معاكم لعند الشيخ. وهي وافقت على شرطي. ساعتها نطرت الماما علشان أسألها لو عندها يعني كبش بنفس المواصفات اللي طلبها الشيخ، بس ماما قالت لي ان ما عندناش الكبش ده في منطقتنا في شمال تونس، فبعدين احنا فكرنا نروح لسمسار سوق الغنم. فتشنا هناك كمان بس ما لقيناش فيه اي حد عنده المواصفات دي، لغاية ما رحنا لمنطقة تانية. المنطقة دي بتبعد حوالي 60 كيلو عن مكاننا، ولما فتشنا اخيرا لقينا الخروفة السودة وبنفس المواصفات وأخدناها ورحنا لمنطقتنا. أنا فاكرة اليوم كويس، كان يوم السبت والجو كان برد وشتا ورياح. إحنا أخدنا العربية وبدأنا سفرنا. خلوني الأول أوصف لكم الطريق والمكان عاملين إزاي. الطريق من قوة الغيوم كان ضلمة وطويل مليان متعرجات، وكل شوية كنا بنمشي شمال وبسرعة وبعدين نمشي يمين، يعني كنا بنتطوح تقريبا. الطريق للشيخ كان صعب قوي، وكل الطريق كان فيه لافتات مكتوب عليها اسم الشيخ المشهور ده، حتى لو مرينا بشارع أو حي دايما يكون اسمه حاضر ومكتوب على اللافتات. هو كان اسمه الشيخ ومش هقول الاسم، باين على اسمه يعني انه هو شخصية معروفة جدا. كل المنطقة هناك ما تخلاش من اسمه. ولما وصلنا كان بيته عبارة عن فيلا كبيرة. احنا دخلنا من باب حديد كبير بيقابلك بعديه فناء واسع قوي في رجالة كانوا مستأجرين علشان الذبح، ولاحظت وقتها يعني جمع غفير من بنات وناس مختلفة من كل المحافظات، اللي جاي بالعربية واللي جاي راكب حمار واللي مأجر أي حد بعربية، لحد ما عينيا جت على عربيتين كانوا فخمين قوي واقفين قدام الفيلا، وكان قدام العربيات دي حراس وباين عليهم الجدية الشديدة قوي. أنا قلت في نفسي يمكن دول الحراس بتوع الشيخ، بس الفضول أكلني واستدركت أخت الشيخ وسألتها هما مين دول. هي بصت ليهم وبصت لي وضربتني على كتافي، معناتها يعني ادخلي جوه البيت، وقالت لي يا بختك وسعدك يا وردة، دي شخصية مرموقة ومعروفة في تونس، إياك تقولي لحد لأن إحنا مش حابين الناس تسمع، ومش ناقصين فوضى ودوشة. أنا عرفت كمان إن معظم الشخصيات اللي في تونس وغيرها من الدول بتيجي وتزور الشيخ وبتشوف حاجتها، والشخصيات دي هي اللي سمت كل الطرق والشوارع والأحياء باسمه، واللي بتودي طبعا للريف اللي ساكن فيه الشيخ. الطريق للريف ده كان صعب قوي يعني الوصول ليه، ومكان سكنه كان منعزل وفي قلب الريف. انا اتأكدت ان الشيخ ده ساحر صح ومعلم. لما كنت واقفة برا كنت بتفرج على الناس واحوالهم، ولفت نظري بيت الشيخ. هو كان بيت كبير وواسع، نقدر نقول عليه فيلا. كان البيت مدهون بالكامل باللون الاخضر، وكل شيء كان باللون الاخضر، حتى السيراميك بتاعت البيت كان كله اخضر. اتفاجئت لما كنت عاوزة ادخل الحمام ان مفيش حمام في الفيلا، كان لازم امشي حوالي 4 أمتار علشان اوصل لدورة المية واقضي حاجتي هناك. استغربت جدا ازاي فيلا بالفخامة دي مفيهاش دورة مية او حمام استحمام واحد، ولاحظت كمان ان فيه ابواب ضخمة وطويلة. تخيلت اللحظة انها معمولة علشان يدخلوا منها العمالقة، يعني مستحيل تلاقي كرسي واحد تقعد عليه. غريب قوي امر الشيخ ده، كل اللافتات باسمه ومسارات الطرق ومكان سكنه، كمان مكان غريب ومستقل ومعزول عن الناس، بيستقبل حوالي 250 عيلة كل يوم، وكل الناس دي بتحترمه وبتديله أهمية كبيرة. كان واضح أنه عنده سلطة وقوة ونفوذ. كمان عرفت أنه عمره ما أكل بالمعلقة، يعني دايما بيأكل بإيديه، وأكله كان كله عبارة عن سمك وخضار وبيض وزيت وتمر وزيتون، ومستحيل يأكل لحمة، وكان بيشرب كتير من مية البير وبس. الشيخ ده كون وجمع أموال وثروة طائلة بسبب أعماله في السحر، وشهرته كانت بين الشخصيات الكبيرة المعروفة وعلاقاتهم القوية بيه، وكل المنطقة كانت ملك الشيخ، وتعتبر منطقة محمية ممنوع يدخل ليها أي شخص إلا بالإذن. بيملك أفخم وأرقى السيارات، وعنده خدم، واتجوز 3 مرات. الزوجة الثالثة كان عمرها 30 سنة، وعنده 5 أولاد وبنت. المهم يعني بعد التوضيح والوصف ده، تعالوا أرجع بيكم المكان ما كنت واقفة قدام بيت الشيخ. أنا وقتها سمعت الشخص صاحب أعلى صوته، وأمر كل الضيوف إنهم يقعدوا على الأرض زي وضعية الجلوس في الصلاة في الجامع، أو زي ما يكون محكوم عليهم بالإعدام. كل الضيوف كانوا خايفين علشان بعد شوية هتبدأ حضرة وجلسة الشيخ اللي مش هقول اسمه. وبعدين خرجوا أعوانه اللي كانوا لابسين لبس قديم وتقليدي، كان عبارة عن جلابية مصنوعة من القطن ولونها أخضر غامق. هم كانوا 5 رجالة، وكلهم كانوا موحدين في اللبس، وحاملين كوانين أو مبخرة مشتعلة بالفحم وطالع منها بخور، ومعهم فوانيس بتاع زمان، ومنهم اللي كان قاعد يطبل قدام أوضة الشيخ. وبعد حوالي 7 دقايق خرج الشيخ، وكان لابس زي الحج اللي راح بيت الله علشان يحج، استغفر الله العظيم، وكان على راسه طربوش بني، ولابس كمان جزمة شبه الجزمة التقليدية للطفل اللي رايح علشان يتختن، وده طقس معروف في تونس. كان شايل في ايديه حاجة زي الدف او الطبلة، وماشي ماشي سريع وغريب، وكان بيعزم ويقول كلام مش مفهوم خالص، ما فهمتش منه الا كلمة واحدة بس، حي حي. وكان في كل كلمة بيقولها دايما يقول حي. والدنيا اصبحت زي الضباب بسبب كمية البخور الكثيفة اللي كانت بتطلع من المباخر دي. وبعد حوالي تقريبا يعني 6 أو 7 دقايق كانوا كل المرضى المعنيين اللي كانوا قاعدين قاموا في مكانهم، وكانوا بيصرخوا بقوة وبيتلووا زي التعابين وبيعملوا أصوات وحركات مرعبة ومخيفة. الشيخ كان كل ما بيقف عند مريض أو حالة كان بيدبح بإيديه الشمال بس من غير ما يستخدم إيديه اليمين، يعني اللي كان بيدبح له حمامة فوق راسه، واللي جاب قطة، واللي جايب كبش وأرنب، كله كان بيندبح قدامهم وفوق رؤوسهم، وبعدين يرغم ويأمر الشيخ المريض بشرب دم الذبيحة علشان تكمل العزيمة والطلاسم. أنا عايز أقول إن المنظر كان التقشعر ليه النفوس، فيهم اللي رجع ومنهم اللي غاب عن الوعي. وكان الشيخ كل ما بيدبح بيردد اسم واحد بس، كان بيقول يا عجمي يا عجمي، وكل ده والأعوان بتوعه بيطبلوا ويبخروا ويلفوا عليهم. وبعد المشهد المريع ده كل الناس رجعت لورا وهديوا تماما، وعم في المكان الصمت وهديت العاصفة وكأن ما حصلش حاجة. وكل ده بسبب الشيخ، هو اللي طلب منهم الهدوء والتزام الصمت علشان يبدأ في التعزيم. وأثناء التعزيم والكلام اللي مش مفهوم، اتفاجئت إن هبت رياح قوية قلبت جو الهدوء، وفجأة نزل بخور لوحده من سقف البيت في نص الطبلة اللي كانت في ايد الشيخ، كان نازل زي المطر. البخور ده كان لونه اسود زي العقاقير والتوابل، ريحته كانت عاملة زي ريحة المسك والعنبر. لما شميت الريحة الحلوة دي لقيتها شدتني كتير، كانت ريحة فريدة من نوعها بتسحر العقل وتخليك معجب وسعيد باللي انت شايفه. وبعد نص الليل وخلاص الجلسة خلصت والناس بدأت تروح، انا لمحت الأوضة اللي خرج منها الشيخ. الباب بتاعها كان مصنوع من الحديد ومقفول، انا سمعت انها غرفة اعماله واسراره وحاجاته. انا الفضول سأني اني ادخل واستكشف فيها ايه، كان عندي شجاعة كافية اني اكسر الخط الاحمر وادخل للأوضة دي. وبالفعل انا دخلت من غير ما حد يحس او يشوفني. اول ما دخلت لقيت الأوضة صغيرة وضيقة وما فيهاش ولا شباك واحد، كانت مفروشة بحصيرة قديمة. كمان انا لاحظت ان مفيش كهربا ولا حتى لمبة، كان بس فيها شمع لونه اخضر. مستحيل كنت تلاقي مراية أو تلفزيون، كأنهم مثلا ممنوعين في البيت كله. المهم أنا تقدمت أكتر جوه الأوضة، معرفش ليه نزلت راسي وقعدت أبص تحت السرير، وهنا أنا انصدمت بوجود طبق كبير لقيت جواه 5 بيضات كل واحدة بشكلها ولونها. ريحة الأوضة كانت معفنة زي ما يكون مخبي فيها جثث، يعني بالكاد تقدر تشم الهواء بسبب الريحة المكتومة جوه الأوضة، كمان بسبب ان كان فيه زي أكل قديم كان لونه اسود. الصراحة انا معرفتش اميز نوع الأكل ده ايه بسبب الريحة. كان محطوط جواه قلة سودة كبيرة تشبه قلل زمان اللي كنا بنحط فيها الزيت، كانت مركونة في زاوية الأوضة. انا كنت مستغربة، لكن من قوة حماسي لمعرفة ايه سبب وجود كل ده ما كنتش حاسة بالخوف. انا بالعكس اصراري زاد على معرفة اسرار الشيخ اكتر لما حسيت بحركة بره الاوضة. انا خرجت بسرعة، بس المصيبة ان انا اول ما خرجت من الاوضة السرية اللي شبه القبر دي واللي مستحيل يدخلها اي شخص حتى اولاده وزوجاته، انا بس اللي اتجرأت ودخلتها واعتبرتها مغامرة ومجازفة كبيرة. هنا وللأسف لمحني الشيخ كأن في شخص قاله وعرفه. أنا لقيته بيتابعني بنظراته بعينيه الضيقة، لكني استغربت قوي، هو ليه سكت؟ ليه ما تكلمش؟ ليه ما قاليش حاجة؟ أظن لأنه كان مشغول وقتها، بس نظراته ليا كانت ما تطمنش أبدا. لما خرجت برا علشان أشم الهوى كنت بتمشى بين أشجار الزيتون، وانتبهت إن في خيوط كتيرة مربوطة في الشجر ونازلة منها والريح بيلعب بيها. أنا لما سألت بنت الشيخ كان ردها صادم، ما قدرتش أستوعبه. هي قالت إن أبوها بيقوم بتعليق كل الذبائح اللي ذبحها بإيديه في الأشجار دي. في اليوم اللي بعده قالت إنك عمرك ما هتلاقي ولا عظمة واحدة، مش هتلاقي غير الخيط اللي كانت متعلقة فيه. أنا لما سمعت الكلام ده حصل لي حالة من الذهول بسبب كلامها، وسألتها طب الذبايح دي بتروح فين؟ هي ردت عليا أكيد بيروحوا عند خدام الشيخ والجن اللي اسمه عجمي اللي دايما بيذكره في وقت الجلسات. ردها ده خلى فضولي يزيد عن حده. عجمي ده يبقى جن بيساعد الشيخ في أعماله، وجه اليوم اللي هروح فيه، يعني هروح وخلاص وهمشي، وشافني الشيخ ولقيته بيندهلي وبيسألني. هو كانت ملامح وشه مبتسمة ابتسامة مفتعلة، لكني لقيته بيقولي انت كنت بتعملي ايه جوه الأوضة؟ انا اتشجعت ورديت عليه وقلت له اصلا انا ضاعت مني حاجة فقلت افتش عليها هناك. طبعا كان باين عليا الكذب، لان مستحيل حد يقدر يدخل هناك ويعني وتضيع منه حاجة، يعني الكذبة كانت مش في محلها. الشيخ عرف اني بكذب عليه وضحك ضحكة استهزاء وقال لي انا سامحتك، وبص فيا بص التحذير، وكان اخر تحذير منه ليا. على فكرة لو اي شخص جاب حد علشان يتعالج وقام يتريق او يضحك على الشيخ ويقول عليه كلام زي مثلا ده مش شيخ وما بيعرفش حاجة وبينصب على الناس وعاوز يروح يعني ويمشي من غير ما يشوف الشيخ ويكمل زيارته ليه، هنا الشيخ بيعرف وبيقرأ اللي في راس الشخص ده من غير حتى ما يسمع كلامه، ولما الشخص ده بيروح بيلاقي نفسه تلقائيا غير مسار طريقه ورجع له من تاني بالليل في نص الضلمة. يعني أي شخص مش مصدق الشيخ وأعماله مستحيل يقدر يروح لبيته، لازم يرجع للشيخ، كأن الشيخ ده عنده قدرة غير عادية ومسيطر على الجن بشكل غير عادي. المهم جارتي خا لما دخلت عنده كانت مامتها مسكاها علشان ما تهربش. خا كان عندها قوة غريبة في التصدي، بس هي لما شافت الشيخ هديت خالص وجسمها دبل وصوتها تقريبا اختفى وبلعت رئها زي ما تكون خافت منه. الشيخ قام وبدأ يبص عليها، كان بيبص لها وش الوش كأنه بيكشف عليها أو كأنهم بيتناقشوا بنظراتهم بصمت. بعدها لقيته مسك علبة كان فيها مسك، أخذ منه كمية وحطه في مناخير خا وقرا عليها كلام وتمتم. بعد لحظات لقينا خا بتعيط وبتتكلم مع الشيخ كلام مش مفهوم ومش مرتب، كانت بتحاول تهرب بأي شكل من الأشكال، وبعدين مرة واحدة أغمى عليها. هنا طلب مننا الشيخ إن احنا نشيلها وناخدها تروح وما نتكلمش معاها خالص لحد ما تصحى. خا كانت طول الطريق نايمة لحد ما وصلت لبيتها، يومين كاملين وهي بتاكل وتنام بس وما بتتكلمش مع حد. ولما صحيت من الحالة اللي هي فيها كانت مش فاكرة ولا حاجة، كأن اللي حصل ده اتمسح من ذاكرتها تماما ورجعت لحياتها الطبيعية. عدت سنين وفي الآخر الشيخ ده كان عاوز يتوب وقرر انه يعمل حاجة في آخر عمره، لكنه أول ما بدأ يطوف في الكعبة فقد بصره، ما بقاش بيشوف، أصبح أعمى كأن عينيه رفضة تخليه يشوف الكعبة ونور ربنا. ساعتها هو روح لتونس في حالة سيئة، وحاول يتعالج عند كذا دكتور لكن ما كانش فيه اي فايدة. فقرر في النهاية انه يسافر برا ويتعالج في بلد زي المانيا مثلا واوروبا، لكن هناك برضه ما كانش فيه حل وعلاج لعينيه. كل اساليب العلاج المتطورة ما نفعتش معاه، الشيخ ده اصبح اعمى بجد. الصحافة والناس عارفاه كويس وعملوا معاه اكتر من لقاء تلفزيوني واتكلم فيها على كل حاجة، وتعرف اكتر واكتر في ثورة 2011 في تونس. واستغربوا الناس والصحافة ازاي واحد بكل الفلوس اللي معاه دي والثراء اللي هو فيه اصبح اعمى ومش قادر حتى يعالج نفسه، ودخل في معاناة ونهاية الحقيقة نهاية مأساوية بسبب المرض، وفضل طريح الفراش مستني الموت. الشيخ ده لما كان في ايامه الاخيرة والمرض اكل جسمه، قرر انه يورث شغله واعماله لابنه الكبير. الورث ده كان عبارة عن صندوق فيه سبحة ومنديل، هي عبارة عن ورث من جد لجد لجد لحد ما وصل لابوه وورثه دلوقتي لابنه. ابنه بقى بصفته شغال كان ما بيقدرش يستقبل حالات الناس الكتيرة اللي بتجيله، عكس ابوه الشيخ اللي كان بيستقبل اكتر من 200 حالة يوميا. اما ابنه بقى كان بيستقبل من 40 ل50 حالة. هو كمان على فكرة مشهور قوي باعماله في السحر. هنقل بيكم دلوقتي بقى البنت الشيخ اللي كان اسمها بريكا. هي ست كبيرة في السن مطلقة ومن غير أولاد، كانت قصيرة قوي طولها حوالي 150 سنتي. كانت متعلقة بشكل كبير بأبوها ودايما جنبه ومهتمة بكل الناس والضيوف اللي بتجيله لحد ما مات. بريكا طبعا زعلت قوي لما قرر أبوها يهب أو يمنح صندوق الورث الورثة ده لابنه. الشيخ وقتها قال لها: يا بنتي ما ينفعش أورث شغلي والصندوق لست، لازم يكون راجل ومن دمي، احنا بنتوارث الصندوق ده من جيل لجيل بالشروط دي. وبالرغم من زعل بريكا الا انها وقفت مع ابوها الشيخ في مرضه وعجزه، ولما مات حزنت كتير. موته طبعا اثر على حياتها بالكامل. بريكا كانت بتملك مواشي زي الغنم والبقر وغيره، وبتشتغل في ارضها الزراعية وهي المسؤولة عن المواشي وبتولدهم كمان، وكانت ليها بقرة بتحبها قوي بتخصها باهتمام وحب كبير. في يوم راحت بريكا علشان تطل على البقرة دي، وصرخت صرخة جديدة لما لقت البقرة ميتة وغرقانة في دمها. ما كانتش عارفة السبب، طبعا حزنت حزن كبير قوي لان الحزن اتجمع، حزن فراق ابوها وحزن فقدانها للبقرة اللي هي كانت متعلقة بيها جدا، لدرجة انها من كتر تأثرها الشديد وعيطها نامت ليلة كاملة مع البقرة. والناس لقوها الصبح بالوضع ده وحاولوا انهم يخرجوها ويوصلوها لبيتها. من يومها بقى حال بريكا اتغير، وبقت بتعرف علة ومرض الناس من النظرة الاولى خصوصا الستات. في مرة بقى دخلت عليها بنت عمتها في حوشها، لما بصت عليها بريكا قالت لها: انت حملك اتأخر قوي ومهما اتعالجتي مش هتحملي. قالت لها بنت عمتها: وانت ازاي عرفتي اني مش هحمل؟ ردت بريكا وقالت لها: بصي انت مهما لفيتي عند كل الاطباء مش هيعالجوكي، وعارفة ان انت حاولتي وخسرتي كتير من الفلوس من غير فايدة. انا هقولك على حاجة، تعالي عندي انا وانا اللي هعالجك. وبالفعل مع الوقت بنت عمتها حصل لها الحمل، وبعدين من الوقت ده بدأ اسم بريكا وشغلها يتشهر عند الناس، وبدأوا يقولها من كل مكان خصوصا الستات. لما اخوها بقى سمع بشغلها زعل قوي، محبهاش انها تكمل شغلها ده وطلب منها انها توقف على طول، بس هي رفضت بشدة وفضلت انها تكمل وما تسمعش كلامه. اتنقلت من الريف لمحافظة تونس العاصمة وفتحت هناك شغلها، اتشهر واتعرفت جدا. بريكا فتحت 3 شقق علشان لما يجوا الناس عندها من بعيد يلاقوا مكان يرتاحوا فيه وكمان يتعالجوا. الشقق دي كانت عبارة عن عنابر طويلة وفيها سراير كتير، وكل سرير كان بينام عليه مريض. هي دايما بتبخر البيوت في اليوم علشان يناموا المرضى فيها، والصبح لما يصحوا كانت بتكشف عليهم من غير ما تلمسهم، يعني هي بس تبص لهم وبعدين بتدهن جسمهم بالكامل بزيت المسك بس كده ومن غير اي اضافات تانية، وبعدين تطلب منهم انهم يشيلوا اي حاجة لابسينها زي الذهب والاساور حتى الملابس الداخلية، لازم يشيلوا كل حاجة، وتطلب منهم انهم يلبسوا جلابية بيضة وخمار صغير ابيض وشبشب ابيض، وكل واحد ينام على ظهره لغاية الصبح، وممنوع الكلام والضحك مع بعض. لما المرضى بيصحوا كانوا بيستغربوا من حالتهم الغريبة، كأنهم كانوا في غيبوبة أو ميتين، كان كل جسمهم بيلاقوا فيه آثار لعمليات جراحية، حتى رؤوسهم كان يعني كأنهم كانوا في أوضة عمليات وما حسوش بحاجة، وكان لازم يفضلوا في العنابر دي لمدة 3 أيام بحالها لحد ما تتأكد بريكا من شفائهم وبعدين يروحوا. كمان كانت بتعالج حتى حالات الصلع، يعني اسمها كان واصل لكل الناس، بس هي كانت بتعالج بفلوس كتير قوي، وبتطلب من أهل المريض مبلغ خيالي، في طبعا اللي كان بيقدر يدفع وفيه اللي بيعجز عن الدفع وبيروح. علاجها وأسلوبها وتعاملها مع الناس كان مميز لدرجة كبيرة، ومن خلال أعمالهم دي كونوا ثروة خيالية مفيش مخلوق كان يقدر يتكلم معاها أو يمنعها أو حتى يتجرأ ويواجهها. حقيقي كانت قوية زيها زي أخوها وأبوهم الشيخ. في الآخر مهما كان شغلها وسحرها ونفوذها ومالها، في النهاية مصيرها هيكون واحد زي أبوها أو أي ساحر، وفي كتير من أمثال الناس دول، وساعتها لا بينفع سحر ولا كنوز الدنيا، لا الفلوس ولا الثروة ولا السحر يقدر يمنع عنا المرض أو الموت. ربنا بس هو اللي يقدر ينجينا، ربنا الواحد الأحد هو الشافي، لربنا إحنا بنتوب. دي كانت قصة الشيخ اللي أنا عرفت كل تفاصيلها لما رحت مع جارتي علشان تتعالج عند الشيخ ده. أنا زي ما قلت لكم القصة بكل تفاصيلها حقيقية، وأنا عشت الأحداث دي بنفسي وعصرتها، علشان كده أنا بحكيها. بتمنى لو حد عنده أي تعليق يكتب لي في التعليقات ويقول لي احكي لنا يا وردة، أو جاوب يا وردة على أسئلتنا. بشكر وردة على التفاصيل الغريبة اللي أكيد أهل تونس أدرى بشعابها، يعني هم اللي عارفين التفاصيل. أنا حجبت طبعا اسم الشيخ واسم ابنه، أنا بس سبت اسم بنته، وأكيد كل أهل تونس عارفين إحنا بنتكلم على مين. أخيرا بشكر صباح نصري على إعادة الصياغة الجميلة اللي قدرت إنها تصيغ القصة بشكل أدبي ممتع نقدر نستمتع بسماعه. حقيقي سعيد بالأسلوب الجميل اللي صباح بتكتبيه، بشكرك صباح. ودلوقتي وصلنا للفقرة المحببة لكتير من أصدقاء مستر كايرو، تحديدا يوم السبت، الساحر الأردني التائب ميم، واللي تخلص وتخلى عن أعمال السحر والدجل والشعوذة. الحقيقة الساحر التائب ميم قرر المرة دي أنه يشاركنا بفيديو، وأنا على غير العادة في قناة مستر كايرو، يعني نادرا ما بنزل فيديوهات لأبطال القصص وأبطال التجارب، لكن النهاردة وعلى غير العادة أنا هنشر الفيديو اللي بعته لنا الساحر الأردني التائب ميم اللي هيحكي لنا عن تجربة غريبة النهاردة. أنا أقصد طبعا إن هو بعت القصة وأنا هحكيها، لكن هو عامل تقديمة صغيرة للحكاية دي. تعالوا نسمعها ونرجع بقى نسمع حكاية لوكان والجن الأزرق وكيفية تحضير جن المقبرة وتحضير القرين لسلب الأشياء المفقودة.
مساء الخير لعائلة مستر كايرو. بالنسبة لمرحلة سلسلة قصص لوكان سوف تستمر إن شاء الله لأكثر من 12 جزء. السلسلة هذه حقيقية 100% متواجد عليها، عشت جزء من أحداثها، فإن شاء الله تعالى سوف نقوم بإرسال كل جزء بجزء إن شاء الله. وقصص شيقة شائكة بعض الوقت محيرة بدها تفكير وبدها إنسان ينصت إليها ويتفكر بها مظبوط، لأنها من أغرب السلسلات، يعني أغرب السلاسل التي سوف تسمعونها إن شاء الله في الأيام القادمة. وأعتذر عن الفترة اللي مضت، وذلك للظروف الصحية لم أقم بإرسال أي شيء، فإن شاء الله لقدام راح يكون الأفضل والأحسن والأقوى. شكرا.
مساء الخير لعيلة مستر كايرو. الحمد لله أنا دلوقتي بخير، كنت في وعكة صحية والحمد لله، ورمضان كريم للجميع. النهاردة أنا محضر ليكم قصة قوية هتكون شائكة بكل معنى الكلمة. خالد شاب عاش حياته بالطول والعرض، بيصرف كتير على الشرب والحريم، وبيأجر كل يوم عربية شكل. كان حابب يصرف كتير بالشكل ده، وحابب يقلد ويعيش حياة الأغنياء. كان شغله بس للحاجات الفاضية، الراتب بتاعه كان بيخلصه على نص الشهر وبعدها بيستلف من أصحابه، يعني علشان يحقق رغباته يعني كان لازم يصرف كل الفلوس اللي معاه. في يوم وهو راجع من سهرته كان سكران تينا، وحصل معاه شيء غريب. دخل أوضته لقاها مترتبة، وقدام مكتبه كانت فيه طبلية. اتفاجئ ان عليها اكل وخمرة وشمعتين. الوضع كان كأنه في موعد عشاء وسهرة مع ستات وبنات. هو اكل وشرب، ولانه كان مخمور وشارب ما كانش مركز في اللي حصل بعد كده. هو في نص الليل سمع صوت بيهمس في ودانه وبيقول خالد خالد. الصوت كان ناعم ورقيق وواطي قوي. هو استغرب ازاي سمع الصوت ده. خالد بيقول انا قمت مش مركز، عينيا نص مفتوحة وراسي كان في صداع جامد جدا، وقعدت اقول مين مين. لما محدش رد قمت وعلقت على الشاي، لان انا اصلا بحب الشاي التقيل لما اصدع. انا عملت الشاي وقعدت ابص يمين وشمال، لكن ما كانش في اي حد خالص، فما اديتش اي اهتمام. في الاخر انا طلعت سجارة ولعتها وانا بفكر في اللي بيحصل ده، سجارة ورا سجارة، لحد ما حسيت بهمس في وداني. أنا هنا. لو كان دي كانت واحدة من اميرات الجن اللي عشقت خالد، واللي كان حاسس ان في حد معاه في الاوضه، معاه يعني كان عنده يعني فكره ايه اللي بيحصل حواليه. هنا خالد نط في مكانه وهو بيقول مين 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 هنا، انا عارف ان انتوا موجودين، اظهروا بانيا اللي هنا. بقولك ايه، مفيش داعي بقى لعبه الاستغمايه دي، انا حاسس بوجودكم. استمر الحال لاسبوع، وفي آخر الأسبوع وتحديدا يوم الخميس بدأت الأمور تزيد عنده في الأوضة. الدخان كان بيختفي وبعدين يرجع، كأن في حد بيلعبه، لغاية الساعة 12 بعد نص الليل. بدأ كيان يظهر شوية شوية لحد ما تجسدت قدامه واحدة ست. الست دي كانت في منتهى الجمال، فستان اسود وبخيوط لون الذهب وتاج قصير ناعم على راسها. خالد بيقول انا كانت اوضتي النور مطفي فيها، وبالرغم من كده انا حسيت الاوضه منوره. انا قعدت اصرخ وانا مرعوب، مين انت؟ هي ردت عليا وقالت انا لوكان. طبعا انا كنت عارف لوكان كويس، دي اميره من الجن، كانت في أول سن الشباب، يعني بعمر حوالي 18 سنة بعمر البشر، وعند الجن عمرها 300 سنة. هي وقعت في غرام خالد، وهو اتورط معاها في علاقة عميقة وشديدة. كانوا بيخرجوا كل يوم لمنطقة بعيدة عن أماكن البشر، اتعودوا على بعض قوي، وخالد نسى كل اللي حواليه من ستات وشرب وسهر. وبقى بيقضي وقته كله مع لوكان اللي كانت معاه من بعد صلاة العشاء لغاية قبل صلاة الفجر. وهكذا استمرت العلاقة لحد ما حصل شيء غريب. خالد بقى بينام طول النهار ويفضل صاحي طول الليل. ساب شغله وضاقت عليه الحياة لحد ما في يوم انا رحت ازوره وسألته انت مالك ليه عامل في نفسك كده. الغريب في الموضوع انه ما اشتكاش ولا طلب اي حاجة حتى من اصحابه. انا سألته مرة تانية انت عايز حاجة؟ انا شايفك تعبان ووضعك ما يصرش، قول لي ايه بس اقدر اعمله لك. انا طبعا كنت عارف ان هو فاهم اني اقدر اعمل كتير، لكنه رد عليا وقال لا 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 انا مش عايز حاجة، بس الظروف تتحسن وانا هشتغل واقوم بنفسي. وقتها انا سبته ومشيت. اللي حصل بعد كده ان لوكان ظهرت له وقالت له انه ما يشغلش باله بالبشر وان هي هتحقق له كل اللي نفسه فيه. وبعدين راحت قعدت جنبه وهي بتهمس بصوت كان كله فحيح واغراء، طيب جرب كده وكل حاجة هتكون بين ايديك، تمام؟ وفعلا بدأت تجيب له حاجات من تحت الارض يبيعها ويصرف على نفسه. بعدها لوكان عرضت عليه الجواز، هو رفض وقال لها لا خلينا كده احسن، وانت حرة لو حابة تكوني معاي. وبالفعل استمر الحال، وبعد سنة من علاقته مع لوكان حصل معاه شيء غريب. كان يوم سبت من الشهر الاول وهو قاعد في اوضته اللي بتطل على الحديقة، لما حضر كائن كان قصير شعره طويل ايديه كلها خواتم وحاطت ايديه الشمال على اليمين وساند عليها، حرك ايديه وكانت ريحته نتنة وكأنه جاي من زمن بعيد. خالد كان حاسس بحاجة حواليه وكان عارف انه لازم يسيب مسافة بينه وبين اي كائن ما تقلش عن 3 أمتار أمان، وتكلم وقال له مين أنت وعايز إيه؟ وبصوت فيه خشونة سمع الكائن بيقول له أنا أهاب، أنا زعيم. طيب يا زعيم عايز إيه مني؟ أميرتك لوكان، أنا جاي أقولك على حاجة وانصحك بيها لمصلحتك. ابعد عن لوكان، دي ضعيفة ومطرودة من قبيلتنا، خليك بعيد أحسن. طيب انت ليه بتقولي انا الكلام ده؟ يعني ايه مصلحتك في انك تبعدني عنها؟ هنا الكائن ده شاور بصباعه وقال له انا هثبت لك انها بتكذب عليك وانها هتأذيك. تأذيني؟ تأذيني ليه؟ انا بعملها كويس جدا وبيننا علاقة حلوة وبعدين مفيش عهد بيننا غير اني اخويها. الكائن اتحرك في مكانه كأنه بيقرب من خالد وقال له هي بتمهد علشان تشدك وبعدها هتكون أسير ليها. خالد أرى طلاسم كانت لوكان محفظها له، فانصرف الكيان واختفى تماما. بعدها بدقايق حضرت لوكان وبصت يمين وشمال وقالت هو كان حد عندك ولا إيه؟ خالد قال لها أيوة ده انت جيتي في وقتك، كان عندي كائن كده اسمه اهاب، عرفتيه؟ هنا هو لاحظ ان لونها اختلف وعينيها اللي كانت فيروزي اتلونت باللون الاحمر، فقال لها لوكان انت مالك؟ انت عمرك ما كنت بتكوني كده، دي اول مرة اشوفك بالشكل ده. لوكان همست وقالت له انا ماشية دلوقتي وهبقى ارجع لك لما اكون زبطت الدنيا. تاني يوم بعد الساعة 12 رجعت له لوكان وقالت له خلاص اطمن مش هتشوف اهاب ده تاني ابدا. خالد بصلها وهو محتار ومستغرب من اللي حصل وقال لها طيب مش الاول تفهميني مين اهاب ده وعايز ايه مني، وانت كمان ليه اتغيرتي بالشكل ده؟ لوكان همست وقالت له إيهاب ده ساحر من الجن، أنا خلاص انتهيت منه. كان بيني وبينه معركة وخصومة، أصله كان عايز يلبسك، وده كان سبب مجيتي ليك، لأني حب أكون معاك. وخلي بالك أنا لما عرضت عليك الجواز وانت رفضت، أنا ما زعلتش، إحنا تخوينا وعهدنا كان من غير أذى، واللي حابب ينسحب بينسحب بإرادته من غير أي أذى مني أو منك. هنا أنا حابب أوضح لكم مين هي لوكان بالتحديد وتاريخها إيه. لوكان هي أميرة من الجن الأزرق الأخطر من سلسلة وسلالة مرضة الجن والشياطين، وهم من أقوى المختصين بسحر الكواكب والسحر المدفون اللي بيسبب الموت أو الشلل في أغلب الأوقات. دي طبعا سلسلة خطيرة، أنا تعمدت أسيبها للآخر، وحبذا إن المستمعين دي قصص لوكان يكونوا فوق ال 18 سنة. دلوقتي خلوني أفكركم بالأحداث من بدايتها علشان تتضح الصورة قدامكم. لازم نرجع لورا بقصصنا لما أنا اتكلمت عن حكيم الجن كفر كيان وقوته وسطوته وعلمه الغزير في عالمهم الخفي. لوكان هي بنت حكيم الجن كفر كيان، هي عصت بعض الأعراف والقوانين الخاصة بالجن، وبعدها تم حبسها وتأيدت جوه الهنجر المهجور. خالد ولوكان قصة طويلة وأنا هحكيها على أجزاء، هتكون جميلة وغريبة وشيقة، وكمان هحكي عن علاقة خالد بالاسم الكبير وإزاي اتحررت لوكان عن طريق خالد اللي تلا الاسم الكبير وفك قيودها بعد ما ادته العهد على خدمته، وإنها هتوريه وهتوضح له أشياء غيبة عن البصيرة. أنا بصراحة اتفاجئت لما عرفت إن فيه شخص تاني عرف الاسم ده، أنا أقصد الاسم الكبير. استمر الحال وخالد ساب شغله وبقى عايش في بيته، أكله وشربه وكل حاجة بيحتاجها كانت بتجيبها له من غير أي سؤال، وده كان العهد اللي بينهم. وقتها بدأ خالد يطمع في الذهب والفلوس والجاه، هي علمته وما بخلتش عليه، علمته أصول السحر، الكابالا والخيط الأخضر اليهودي، التخييل اللي نسبة اللي بيعرفوه لا تتجاوز 5% من السحرة اللي موجودين على كوكب الأرض، وده من خطورته وشدة عمله ومصايبه، ومش لأي حد بيتعامل. استخراج الكنوز ده كان من تخصصات لوكان، وكانت بتقدر تسحر شخص من بلد لبلد. استمر شغل خالد وكترت الفلوس معاه، كان بكلمة بيربط ويفك، كان مستفز للناس طبعا، الناس كانوا بيخافوا منه، لغاية ما وصلت أخباره لحكماء الجن اللي قرروا إنهم يوقفوا لوكان ويعرضوها ويعرضوها لمحكمة الجن. أنا كنت مطلع على القصة كاملة، وأنا تعرضت للتهديد من خالد لأني أمتلك الاسم الكبير. لوكان من الجن الأزرق، من أقوى مرضة الجن، علمت خالد أقذر أنواع السحر والشعوذة، علمته سحر المقبرة وإزاي يحضر على جسد الميت ورسم الطلسم على الميت، وكمان إزاي يحضر قرين الميت بأنه بياخد دماغ ميت ويعمل عليها جن المقبرة. كان كفر وعلى مستوى عالي، يعني تخيل استئصال دماغ إنسان ميت وتبخيره لتحضير سحر مؤذي. وقتها بدأت حربي مع خالد، وهو بدأ يسلط علي لوكان تسليط هاتف، أنا كنت بحس بشيء زي الحلم، لكني كنت عارف وقمت بتحضير حكيم الجن كفر كيان، وحصل شيء غير متوقع. أنا عرفت إن العمل اللي كان خالد هيعمله معمول بدم حيض ودماغ هدهد، وبالفعل أنا حسيت بقشعريرة وضرب على كتافي. قمت على طول وبدأت أعزم وأرمي طلاسم لحد ما حسيت بشيء بارد بينزل من زوري. أيوة أنا اتأثرت من تسليط خالد، لأنه كان عامل لي عمل هوائي وعمل تحت الأرض، يعني كل ما يتحرك العمل يأذيني ويسبب لي الموت البطيء. لكني حسمت الموضوع وحصنت نفسي وسلطت عليه أقوى وأشرس عمل على وجه الأرض، سحر أرضي وسحر ناري. ويوم كامل وأنا صاحي أعزم وأطلسم وسحر كواكب، وربطت اسمه على كوكب لغاية الآن. أما بقى باقي تفاصيل اللي حصلت في المواجهة العنيفة والرهيبة دي أنا هكملها معاكم السبت اللي جاي. بشكر الساحر الأردني التائب على تجربته وسرده لوقائع مرعبة جدا، حقيقي بحسده على قوة أعصابه وصموده لكل الأهوال دي، وطبعا في انتظار باقي تجاربه. لكن قبل كل شيء أنا مش هنسى المبدعة إيمان حسن اللي دايما بتعيد صياغة أحداث قصص الساحر الأردني التائب ميم. إيمان حاليا في فترة أجازة، لكن بكل شوق أنا في انتظارها علشان تكمل لنا باقي تفاصيل وإعادة صياغة للتجارب اللي بيبعتها لنا الساحر الأردني التائب. بشكر إيمان وبتمنى لها كل الخير والصحة والسعادة. استنوا، لو أنتم من عشاق الرعب يبقى هيهمكم تسمعوا الكام خبر دول على السريع، خاصة الخاصة من مدمني قصص الرعب اللي بيفكروا بوجدانهم قبل عقلهم وقبل قلبهم، اللي بيقدروا يستوعبوا مسائل العقل البشري العادي مش بيقدر يستوعبها، لكنهم وهم بس اللي بيقدروا على ده. بيقروا ما بين السطور وفي خبايا الحكايات بيفكوا اللوغاريتمات وبيلقطوا الإشارات السرية المبهمة اللي ممكن تعدي على الناس التانية مرور الكرام، لكن عندهم هم بتقف وبتتفسر وبتتفهم بوضوح غير عادي. انتم وانتم بس على موعد مع سر حرف الدال، اخطر وارعب تفاصيل ممكن تسمعوها في حياتكم كلها. لا، لو مفكرين انكم سمعتم رعب قبل كده فانتم كنتم مخدوعين، لان الرعب هيبدا بجد يوم الاثنين 7 يونيو 2022، واول لقاء مع الدكتور والساحر والشيطان وسر حرف الدال. انتم هتتوهموا بجد. شيء تاني حابب اتكلم عنه هو ان العالم ده عالم غريب وكله اسرار، واحيانا من خلال موقف او مشكلة جايز يعني تفكر انها بداية عداوة، تكتشف ان الله سبحانه وتعالى قادر يخلق من قلبها صداقة راقية ومعرفة جميلة. الأسبوع اللي فات حصل سوء تفاهم رهيب بين قناة مستر كايرو وقناة الخوف لأخي وصديقي هاني خليل. المواضيع كانت بتتطور بشكل رهيب في صورة صدام شرس، لكن يد الرحمن وحدها بتقدر تحول العداوة لمحبة، واليابس لمراعي خضرة، وجحيم البراكين الصاخب إلى محيط من المياه الزرقاء الهادية المريحة للأعصاب. وفعلا ده هو اللي حصل، زال سوء التفاهم بكلمة حسنة وبادرة جميلة. ومين عارف يمكن قريب نشوف ثمر التعاون بين القناتين بحاجة تسعد جماهير الطرفين. تحياتي لهاني وأتمنى نزور قناته ونتعرف على المحتوى الفريد اللي بيقدمه، الرابط هتلاقوه متاح في أول تعليق. أخيرا استعدوا لاستقبال قناة مستر كايرو بشكلها الجديد صوت وصورة في أول شهر يوليو القادم، وقصص رعب حقيقية زي ما تعودتم، كلها غموض وإثارة ورعب غير عادي صافي من الأدرينالين، هتكون مفاجأة بكل المقاييس. في فقرة التعليقات النهاردة أنا مش هطول، هقرا مجموعة سريعة من التعليقات علشان أصحابها في انتظارها من زمان، وبشكر كل اللي بيكتب ولو حرف واحد على قناة مستر كايرو، سواء بالنقد الإيجابي أو بالتشجيع. التعليق ده من علي ولد الحاج، صديقي الغالي اللي بسعى كتير بتعليقاته. هو كاتب بيقول ان هو مراته كانت بتسأله سؤال، بتقوله هو بكرة ايه، فبيقول انا رديت عليها لا اراديا بكرة الاثنين المرعب. يا مستر كايرو انت لحست مخي بالاثنين المرعب، انا اشكرك عليه، اشكرك كتير علي، تعليق جميل جدا. علي ولد الحاج تحية كبيرة ليك ولزوجتك الكريمة، وفعلا الاثنين دايما بيكون اثنين مرعب بس مع مستر كايرو. التعليق فعلا رائع، وانا ومراتي قعدنا نضحك حوالي نص ساعة بعد ما قرينا التعليق ده، وصممنا ان التعليق ده لازم نبدأ بيه فقرة التعليقات بتاعنا النهاردة. علي ولد الحاج بوجهلك تحية كبيرة ليك ولزوجتك ولكل الأصدقاء اللي بيتابعونا ومغرمين بالاثنين المرعب، بشكرك كتير. قصص قمر بتقول أنا أسيل، ما تركزش مع الصورة أنا غيرتها تاني، قصصك بحسها رعب شيك بيحترم عقل المستمع مش رعب العبط المنتشر دلوقتي. تحياتي المستر رعب الشيك، بشكر كتير قصص قمر أو أسيل صديقتي الغالية اللي بتسعدني كتير بكل تعليقاتها الجميلة. ديما أكرم بتقول شكرا مستر حسام، أنا فرحانة جدا لأنك قريت تعليقي وبرهولك كمان مرة يا ديما، أنتوا أصدقائي الغاليين والقريبين جدا من قلبي. أبا يوسف بيقول أنت التميز والإبداع والأسطورة والاحترام، والحقيقة الكلام ده كله ينطبق على جمهور قناة مستر كايرو، بشكرك كتير أبا يوسف على تعليقك الرائع. بشائر علوانة هي من الأردن طبعا، وبوجه لها التحية الكبيرة لبشائر أو بشائر اللي بسعى كتير بتعليقاتها. هي بتقول لما كنا صغار وبنسمع ونشوف قصص وحكايات كانت شهرزاد بتحكيها للملك شهريار في ألف ليلة وليلة، وكلها كانت عن علاء الدين والمصباح السحري، وبعد طول انتظار عن غياب عالم الخيال، وفجأة وبدون سابق انذار الفانوس بيطلع منه إنسان ما هو من الجن علشان يغير المسار ويغير المعتاد، ويجي يحكي لنا حكايات شهريار عن عالم الجن، لكن مو خيال، كله من واقع عاشه الإنسان. إذا أخذك شوق الكلام استمع لشهريار يحكي ليك ما لا يتحمله عقل الإنسان، تعال وعيش مع القصص يلي ما راح تسمعها إلا من مستر حسام، بلبل الرعب وأسرة القناة، يا لهوي دول ما لهمش حل أبدا، يلا إيه يلا بينا. بشائر بشكر كتير على الكلمات الجميلة اللي بتلمس المشاعر. بشائر صديقة أردنية غالية بوجه لها التحية الكبيرة، وعلى فكرة بشائر بتجهز نفسها علشان هتكون من الأصوات اللي هتكون في الأعمال الدرامية اللي احنا بنجهزها للصيف 2022. بشكر كتير بشائر، وفي انتظار أول الحلقات اللي هيكون فيها صوتك. التعليق ده من آي ستوديو بيقول دي تاني مرة أعلق فيها، أنا محمد الشنقيطي من السعودية، بعلن انضمامي الرسمي لهذه العائلة المبدعة الغير مسبوقة من منظوري الشخصي، ومستر كايرو أداء عظيم. دائما الكتب الصوتية أو السرد الصوتي في اليوتيوب بيعتمد على الحدث، وما شاء الله وصلني حسيا نقائك الداخلي وصفاء قلبك، وأراهن على حدثي. أنا بشكرك كتير كتير يا محمد الشنقيطي من السعودية، وبستغل الفرصة أن أنا أوجه التحية لكل أصدقائي وإخواتي اللي موجودين في الخليج العربي وفي السعودية والمملكة العربية السعودية. طبعا فيها كتير من أعز أصدقائي وأرقهم وأجدعهم الحقيقة، بوجه لكم تحية كبيرة جدا جدا جدا، بشكرك محمد الشنقيطي من السعودية. التعليق الجميل ده من ريد باترفلاي بتقول مساء الخير، أبدعت يا مستر كايرو كالعادة، ومش هبالغ لو قلت وأكتر كمان، وأتمنى أشواق تكمل قصتها المثيرة، الفراشة الحمراء من الإمارات العربية المتحدة. بوجه تحية كمان لأصدقائي وصديقاتي الغاليين جدا في الإمارات العربية المتحدة، وطبعا ريد باترفلاي بشكرك على تعليقك الجميل، وبفكرك أشواق هيكون معادنا معاها يوم الاثنين اللي جاي، يعني بعد بكرة إن شاء الله هنسمع آخر جزء في حكايتها. وأتمنى فعلا أشواق تقدر ربنا يكرمها وتقدر تكمل القصة للآخر، لأنها آخر مرة كانت بتقول إنها خايفة تكمل، لكن أتمنى إن إحنا هنسمع التعليق منها والقصة منها. بشكرك ريد باترفلاي، وتحية كبيرة لصديقتي الغالية بمناسبة الإمارات العربية المتحدة أمنة الكتبي أو الشطبي من الإمارات العربية المتحدة. هي كمان من أصدقائي الغاليين واللي دايما دايما بتدعم القناة بكل قوة، ودايما بوجه لها التحية من خلال فقرة التعليقات. شكر لريد باترفلاي وأمنة الكتبي في الإمارات العربية المتحدة. التعليق ده من أنور فكري اللي بيقول الله ينور عليك يا معلم كايرو، باستمرار دايما مبدع. صحيح انت خدتنا في دوكا وما كملتش قصة الأخ بتاع السودان وقصة أيوب اللي كان في الملجأ، بس برضو انت ما كملتهاش، لو سمحت كملها وأتمنى لك التوفيق. أنور فكري، لو دخلت النهاردة على القناة وتحديدا الحلقة اللي اتذاعت الأربع اللي فات اللي كانت بتحكي على شاب ما بيحتاجش القرابين ولا زئبق أحمر، هي دي قصة أيوب كاملة. بالنسبة للأخ بتاع السودان الفتى الطائش، هو الحقيقة مختفي، أنا يعني لما اتكلمت معاه آخر مرة قال إن هو محتاج الإذن من عالم الجن علشان يتكلم، لكن وعد أنا بجهز سلسلة قوية جدا للفتى الطائش، وهتسمعوه في حلقات مخصصة فقط للفتى الطائش، هتكون حلقات فيها معلومات خطيرة وبتذاع لأول مرة، فعلا قصة قوية جدا، وهو عاش لحظات أنا ما بحسدوش عليها بصراحة، بخاف جدا من المجرد بس التفكير في دخول العالم الموازي، لكنه هو هيقدر يحكي لنا اللي شافه واللي عاشه واللي بيعيشه. احنا في انتظار قصص الفتى الطائش، وحالا بشكر أنور فكري على تعليقه الجميل. التعليق ده من سمارت هيتش اس، بيقول حسام مصباح نجم اليوتيوب ده مذيع جميل وكمان حبوب، والله انت اللي حبوب، بشكرك كتير على تعليقك الجميل جدا واللي اسعدني كتير. التعليق ده من شانيل، شانيل اللي بتقول السلام عليكم، تحية لك كبيرة بالزاف اخويا العزيز، انا بتابعك من شهر ونص تقريبا، كل يوم وانا في العمل اضع السماعة بعد القرآن واسمع لقصصك الرائعة والجميلة بصوتك وصوت الشخصيات المختلفة، صراحة الله يعطيك الصحة ونتمنى لك مزيد من التقدم والازدهار ليك ولطاقمك الرائع. تحية ليك من مغربية مقيمة في كوريا الجنوبية، أحبكم في الله سبحانه وتعالى. شانيل صديقتي الغالية، وكل أصدقائي المغاربة اللي مش بس موجودين في كوريا الجنوبية، لا، كل أصدقائي المغاربة اللي موجودين في فرنسا وفي إنجلترا وفي أسبانيا وفي إيطاليا، حقيقة في موجودين في هولندا وفي الدنمارك وفي النرويج، انتوا موجودين في كل حتة، لكن الأهم ان انتوا موجودين في قلبي. كل أصدقاء مستر كايرو ليهم مكان ومساحة كبيرة جوه قلبي، مهما كانت جنسياتهم ومهما كانت دولهم، انتوا فعلا مكانكم في قلبي. بشكر كتير شانيل، وبتمنى لكل المغاربة اللي موجودين في كوريا الجنوبية ان تكون كل أوقاتهم أوقات جميلة، ويكونوا بيستمتعوا معانا بكل القصص اللي بننشرها على قناة مستر كايرو. التعليق ده من حنان بركوكي، بتقول في جو المطر والبرد اللي أنا فيهم دلوقتي في كندا، لا ينقصني سوى قصص رعب وأكشن مع صوتك يا أستاذ الرعب. تحية من حنان. حنان برضو زي ما قلت في التعليق اللي فات، انتم تحية ليكم من كل مكان في العالم، انتم موجودين في كندا، موجودين في النرويج، في جورجيا، في انا عارف كل البلاد اللي بتسمع قناة مستر كايرو، لان بيطلع لي في كإدارة، يعني بعرف البلاد اللي المستمعين والأصدقاء الغاليين بيسمعوا فيها، وبعرف بيسمعوا قد ايه وبيقضوا وقت قد ايه، حقيقة بتسعدوني كتير جدا جدا. انا في حلقة وعلى الهواء مباشرة لازم هطلع واقول كل البلاد الجميلة اللي فيها أصدقاء من كل دول العالم بيتابعوا قناة مستر كايرو، بوجه لهم التحية الكبيرة. تحية كبيرة ليك يا حنان، وبشكر كتير على تعليقك الجميل، وأتمنى ان الجو يظبط في الفترة اللي جاية. حنان بركوكي بوجه لك تحية كبيرة من قلب قناة مستر كايرو بالنيابة عن كل الفريق اللي بيدير قناة مستر كايرو، وتحية لكل الأصدقاء المقيمين في كندا والمقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية وفي جورجيا وفي النرويج وفي الدنمارك وفي الخليج في السعودية وفي الإمارات العربية المتحدة وفي الكويت. الحقيقة يعني محبتكم فعلا بتسعدني كتير جدا جدا. أنا ليا كتير من الأصدقاء، أنا بعتبر أن القناة قناة عالمية لأنها واصلة لكل دول العالم، في ألمانيا، في إيطاليا، في إنجلترا، في فرنسا، في هولندا، موجودين في كل مكان، دايما بتسعدوني بتعليقاتكم الجميلة. وتحية طبعا لكل أصدقائي في المغرب العربي والمشرق العربي، لأنه أنتم الأساس، أنتم المكان اللي بننتمي إليه كلنا. بالنسبة للأصدقاء اللي بيسألوا على قصة عيشة قنديشة، احنا بنجهزها لكن طبعا تم تأجيلها للصيف، فإن شاء الله نسمعها الصيف اللي جاي بإذن الله سبحانه وتعالى. أمل محمد حسن: كل سنة وجميع فريق مستر كايرو المحترمين حقيقي، وبأكد المحترمين، بألف خير وعيد مبارك. أكيد طبعا في الانتظار والتشويق والإثارة لسماع قصصكم الواقعية والمثيرة والرائعة في نفس الوقت، أكيد في الانتظار. أمل محمد حسن، بشكرك كتير على تعليقك الجميل، فعلا بتسعديني بتعليقاتك الراقية زيك. عبيدي بلال من الجزائر بيقول: مستر كايرو دولة الرعب، أحسن قناة رعب، تحياتي ليك من الجزائر. بشكرك كتير صديقي الغالي، حقيقة سعدتني بتعليقك الجميل. سامي غزواني صديقتي الغالي هختم بيها تعليقاتنا النهاردة، بتقول: أولا إن شاء الله عيدكم مبارك يا أحلى حسام مصباح أنت وفريقك، ومستنية القصة بشوق، وخاصة قصة الساحر الأردني التائب. صديقي الغالي والعزيز مستر كايرو من صديقتك سامية من تونس إلى مصر، بشكرك كتير يا سامية. الحقيقة أنا مقيم في لندن لكن طبعا أنا مصري، ودمي اللي بيجري جوايا دم مصري صافي 100%. بشكرك كتير جدا 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 يا سامية، نورتينا النهاردة. ليه تشترك في قناة مستر كايرو؟ علشان توصلك آخر المعلومات اللي ممكن تفيدك وتحميك من عالم السحر والصحر، وكمان علشان تكون ملم بعالم الجن والعوالم الغامضة اللي بتشاركنا حياتنا. لو عندكم تجارب حقيقية وحصلت بالفعل ليكم أو لحد من أصحابكم وحابين تشاركوا بيها أصدقاء مستر كايرو، ابعتوا التجارب على الصفحة الرسمية للإعلامي حسام مصباح على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أو على موقع صراحة، أو تطبيق تيليجرام. كل الروابط هتلاقوها موجودة هنا تحت في خانة الوصف. وللحصول على كل الحصريات انضموا لجروب تجربة رعب مستر كايرو وصفحة هستيريا قصص رعب على فيسبوك. لو حابب بقى تدعم تجربة مستر كايرو سهلة جدا، ادعموا بالاشتراك في القناة، الاعجاب بالكليب طبعا لو عجبكم، وشير الكليب، ودي بقى المهمة، في كل مكان، واتساب، ماسنجر، انستجرام، تيليجرام، خلي الدنيا كلها تعيش تجربة مستر كايرو.
مما لا شك فيه أن لكل شيء سحر، الأرقام، الأشكال، وكذلك الحروف التي تعتبر من أهم قوى السحر في العالم، وأنا أعتبرها هي اليد الخفية لتسخير أباطرة الشر لتحقيق أكثر أحداث رعبا على وجه الأرض. لذلك إن كنت من أصحاب القلوب الضعيفة فلا تبحث عنها، لا، ليس عن الحروف، ولكن عن كاتبة تونس الأولى هاجر مجدود وعراب السحر في الوطن العربي الإعلامي الكبير حسام مصباح، لتعرف سر حرف الدال. استغليت علاقتي القوية بكاتبة تونس العبقرية هاجر مجدود وسألتها: إيه هو سر حرف الدال؟ قالت لي: ما تفكرش فيه عشان هو ما يفكرش فيك، ولو عايز تعرف مصير المتطفلين اللي زيك اسمع قصة حرف الدال بصوت العراب حسام مصباح على قناة مستر كايرو.
اللغة العربية أعظم اللغات وحروفها مميزة بزاف، منهم حرف الضاد، الحرف اللي ما كانش في أي لغة في العالم، وهذا الشيء معروف عند الكل، لكن اللي مش معروف أنها عندها أرعب حرف. إيه، عندها أرعب حرف اللي هو حرف الدال. يا درا وش هو الرعب اللي مخبيه حرف الدال؟ حابين تعرفوا؟ تابعونا على قناة مستر كايرو. كانت معكم الأضمن مروة بن داود من الجزائر.
بين الواقع والخيال في خيط رفيع جدا بيفصل ما بينهم، اسمه الحقيقة. والحقيقة دايما بتكون مؤلمة. الدكتور، الشياطين والجان، وحرف الدال اللي بتدور حواليه علامات استفهام كتيرة. قريبا حقائق وأحداث مفزعة ومرعبة بيرفع عنها الستار على قناة مستر كايرو. فرقان المدني أدمن قناة مستر كايرو من مصر.
الدال، صراع أزلي وقائم مهما تغير الزمان. الدال، أسرار بنرفع الستار عنها، وحقائق بنحكيها في قصة. مع الدال يبدأ الرعب على قناة مستر كايرو. شادي علي، أدمن قناة مستر كايرو من اليمن.
دال، قصة رعب قريبا على قناة مستر كايرو، الحلقة الأقوى ولمن يجرؤ فقط. للخوف مذاق آخر، قريبا ترون الخوف على أصوله. دال، قصة رعب قريبا على قناة مستر كايرو. أدمن قناة مستر كايرو. خضر طنطورة، فلسطين، سويسرا.
عالم مستر كايرو عالم غريب، فريد، متميز. عالم كل حاجة فيه بتتغير بكل مقاييسها، حتى الحروف. حرف الدال مش مجرد حرف في عالم مستر كايرو، حرف الدال وراح حكايات غموض وإثارة ورعب. استنوا المفاجأة مع الإعلام المتميز حسام مصباح والكاتبة المدهشة هاجر مجدود. إيمان حسن، أدمن قناة مستر كايرو من مصر.
الكون مليء بألغاز محيرة، ووراء كل شخص حكاية، حتى الحروف لم تسلم من الغموض. في قناة مستر كايرو ولأول مرة سيرفع الستار على حرف الدال. ما هو السر؟ لا أحد يعلم.
السلام عليكم. كامل عارفين إن الحقيقة أغرب من الخيال، وبينهم مساحة مليانة أحداث وغرائب، وحتى المنطق يأخذنا بنفسه من الألف إلى الياء وتتوسطها حروف كثير ومنها الدال. نعم، الدال اللي فيه مجموعة أسئلة واستفهامات. الدال، ذاك الشيء الغامض، هل هو سحر، جن، مرض، أو رمز لآفات خطيرة؟ الصراحة أنا ما نعرفش سر الدال. كل هذا قريبا وحصريا بقيادة الأستاذ حسام والكاتبة هاجر. انتظرونا. نصر صباح، أدمن قناة مستر كايرو، الجزائر.
أنا حذرتكم ياما ياما، هو مو مجرد سر من الأسرار. حرف الدال مثل شعلة النار، يغير الأحوال ويؤذي بالأفعال. حياتك أنت وأنتي راح تتغير بعدها لا محال، مثل ما تغيرت حياة رحاب رورو. أدمن قناة مستر كايرو.
نحن كل يوم معكم على جديد، بصمة جديدة على قناة مستر كايرو بحرف الدال. يا ترى شو هو أسرار حرف الدال وغموضه وحقائقه المرعبة؟ رح تعيشوها مع الإعلام القدير حسام مصباح والكاتبة التونسية هاجر مجدوف. يا ترى شو هو سر حرف الدال وشو خفايا اللي بتربطنا بين العالمين؟ خليكم معنا على قناة مستر كايرو. أدمن قناة مستر كايرو، معكم سوسن قباني من سوريا. نتمنى لكم كل خير، دمتم بألف خير.
السلام عليكم عائلة مستر كايرو، إن شاء الله تكونوا كامل بخير. حكايتنا الماجية هي قصة جديدة فيها سر، والسر في حرف الدال. الدال هذا ما عرفناش عارفين وشو هو حتى احنا كأدمن. يمكن دم، دمار، دماء، دموع، الله أعلم، أو اسم ملك من ملوك الجان أو ساحر، الله أعلم. المهم مدى بينا انتم كامل يا مستمعين قناة مستر كايرو، تسنوا معنا نعرفوا وش هي الحكاية. الحكاية هذه اللي على باله بها الأستاذ حسام مصباح، وإن شاء الله نسمعوها بصوته، واللي كتبتها هاجر مكدود. هاد الزوج برك اللي على بالهم مش هو هذا السر الدال، واش درت فينا يا السيد دال. المهم تحياتي للجميع، وإن شاء الله تكونوا كامل بخير، ومرحبا بكم معنا يا عشاق قصص الرعب.